الأفكار والآراء والمعلومات والتي
لا هذه المقولة ولا تستسبحنوا
الذين أولاد
هذا خطر فعل أتكلم عنه
الشباب يفكرون
This is where and the airport wasn't any different
from the
Dubai airport.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، ويتجدد بكم اللقاء مرة أخرى من خلال هذه المنصة، منصة حديث الخبراء، منصتكم لتبادل الأفكار والآراء، والتي هي برعاية كريمة من مجموعة مشاريع سالم أحمد الموسى ضمن برنامجها ومسؤوليتها الاجتماعية والمجتمعية، فله منا كل الشكر والتقدير. كما يسعدني في هذا البرنامج دائما برفقة صديقي وأخي سعادة الأخ حارث بن سالم الموسى، مؤسس والمضيف والمستضيف لهذا البرنامج. الأخ حارث، مرحبا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخوي أبو زايد. مشاهدينا الكرام، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لضيوف حلقتنا اليوم عن موضوع الاكتئاب والقلق، والذين خصصوا من وقتهم الثمين ليشاركونا بخبراتهم عن أهمية هذا الموضوع بهدف إثراء وتزويد المجتمع بالمعلومات والخبرات التي تهمهم والتي قد تساعد في توعية المجتمع إن شاء الله ككل. الدكتورة وفاء شلبي، شكرا جزيلا. الدكتور هاشم بحري، شكرا جزيلا، والشكر دائم موصول لك أخوي أبو زايد على إدارتك للحلقة. شكرا.
شكرا. شكرا الأخ الحارث. من جمهورية مصر العربية المزدحمة بالناس الطيبين والجميلة بالناس الحلوين، نستضيف شخصيتين متخصصتان في عالم النفس والطب النفسي، فنرحب بالشخصية الأولى الأخصائية الدكتورة وفاء شلبي، أخصائي في علم النفس، فيا مرحبا وسهلا دكتورة.
اهلا بحضرتك، ومبسوطه جدا ومبسوطه اني معاكم النهارده. بس انا كنت احب استاذ دكتور هاشم بحري هو الشخصيه الاولى وليس انا، لان هو استاذي. ما اعرفش انتوا تعرفوا ده ولا لا، بس هو استاذي يعني
احنا
اتمنى هو اللي اكيد الشخصيه الاولى النهارده. هو
دائما المعلم يبقى هو الاستاذ، ولكن المقولة تقول سيداتي سادتي ladies and gentlemen، فما نقدر نخالف العرف. وأنا أخاف الدكتور هاشم يزال علينا ويقول كيف.
شكرا.
طالما ladies first خلاص.
متحمس إنه وبقى طبعا تبتدي يا معالجة يعني متميزة وشاطرة في مهنتها وفهمها للمرضى، فيسعدني إن أنا أسمعها.
شكرا. شكرا يعني دكتور هاشم، استاذ الطب النفسي، استاذ الدكتور، وهذه تواضع عن منك، نسأل الله ان يرفع من شانك ولك منا كل الشكر والتقدير. اليوم ونحن ولا زلنا نعيش جائحه كورونا وفي عصر الازدحام والقلق، ومع زحمه الدنيا ومشاغلها وضغوطاتها الحياه اليوميه الحزينه منها على سبيل التحديد، نتطرق وبكل شفافيه موضوع هام قد أصبح هاجس لكثير من الأشخاص، وبكل أسف بل يشكل تحدياً مستمراً لمعظم الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التعايش مع ضغوطات الحياة والتحديات التي تواجههم، وقد تصل بهم إلى حالة من الاكتئاب والقلق. فكان لابد منا نحن من خلال هذه المنصة، منصة حديث الخبراء، أن نتطرق لهذا الموضوع وهو الاكتئاب والقلق، ولكي نفهم من الخبراء معنا اليوم الطرق الفعالة لمواجهة والعلاج لهذه الحالة. لذا سوف أتوجه بالسؤال إلى الدكتور هاشم بحري، يعني دكتور، يعني أنا أريد أدخل في باب تعريف الاكتئاب، ولكن إذا سمحت لي دكتور يعني ملخص بسيط عن تعريف الاكتئاب ومن هم أكثر عرضة، الرجال أم السيدات أو المرأة؟
بالنسبة للاكتئاب هو نوع من أنواع الحزن والكمد اللي بيصيب الإنسان بدرجات متفاوتة، في درجات بتبقى بسيطة أو متوسطة أو عنيفة، وهنا الحزن بهذه الحالة بيكون في بنسبة 70% مرتبط باضطراب القلق، يعني 70% من حالات الاكتئاب أو 70% من حالات القلق ترتبط بالاكتئاب. الموضوع الاكتئاب بيصيب السيدات أكثر من الرجال، في النوع اللي هو الخاص بالاكتئاب البسيط، الاكتئاب المتوسط، الاثنين متساويين، الاكتئاب العنيف الرجالة أكثر. وإحنا عندنا ثلاث مستويات، الشائع هو الاكتئاب البسيط اللي هو بيسموه عدم القدرة على التأقلم، إن أنا حصلت لي مشكلة فمش عارف أتأقلم معها، ودي بتصيب من 50-60% من البشر، وبيكون حلها مش محتاج علاج، يعني بيبقى ممكن عن طريق إن أنا أرفع سماعة التليفون وأكلم صاحبي، أخذ مع أطرابي، حاجات كتيرة كده بتبقى الأمور سهلة. النوع المتوسط ده محتاج علاج دوائي وعلاج نفسي، النوع الثالث محتاج علاج دوائي بصفة كبيرة جدا وكمية كبيرة علشان أتخلص منه.
دكتور أنا سوف أرجع إليك لاحقا في موضوع العلاج، سواء كان علاج الدوائي أو في أو النفسي، لكن كونك ذكرت الدكتور وكأنك شوية حامل على السيدات وقلت أكثر عرضة هم السيدات، فلذا أنا أتوجه إلى الدكتورة وفاء، كون أستاذك الدكتور قال أكثر عرضة هم السيدات، فما علامات الاكتئاب ترينها؟ يعني أنت ليس كونك سيدة ولكن كونك دكتورة أخصائية في 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 علم النفس.
علامات الاكتئاب ما بتختلفش ما بين الرجاله والستات، يعني الرجال والسيدات علامات الاكتئاب عندهم واحده، ما فيش جنس دون الاخر بيبقى عنده علامات مختلفه، بس احنا ممكن نقول انه الستات بتبقى عاطفيه اكتر، ممكن الست تبقى ليه بتتعرض لده اكتر، ده احنا ممكن نتكلم فيه. اما بالنسبه لعلامات الاكتئاب فهي بتبقى شعور بالحزن، الاكتئاب أصلاً اضطراب مزاجي بيتسبب بالشعور بالحزن طول الوقت وأغلب الوقت، طول الوقت في أفكار سيئة أو سلبية بدور في دماغنا، طول الوقت في شعور بالذنب، خلل على كل المستويات، المستويات المهنية إذا كان الشخص بيشتغل، المستوى الدراسي إذا كان هو بيتعلم لسه بيدرس، خلل في علاقاته الاجتماعية، بينعزل، ما بيقدرش يتواصل مع الناس، خلل في علاقته العاطفية اللي هو مرتبط بحد، خلل على كل المستويات، وبيبقى طول الوقت بيفكر في أفكار سلبية زي إنه مش لاقي معنى لحياته، زي إنه بيفكر في الموت كتير، بيفكر في أفكار انتحارية، ممكن يكون عنده أفكار انتحارية زي ما دكتور هشام قال، لو كان اكتئاب جسيم أو مصحوب بأفكار انتحارية، ده بيحصل طول الوقت. واحنا بنقول ان ممكن يحصل في وقت، يعني لو ده كان وجهه في وقت بسيط او في يومين وعدوا، ده بيبقى مزاج سيء بس، لكن طبعا اتحدد مده اسبوعين، انه لو كان احنا بنعاني المعاناه دي لمده لا تقل عن اسبوعين يبقى ده بيتشخص اكتئاب. فبالتالي طول الوقت الشخص بيبقى الحاجات اللي كانت بتبسطه زمان ما بقاش تبسطه دلوقتي، طول الوقت بنلاقيه بيشتكي الشكوى دي لدرجة انه عنده اعاقة حياتية وبيقدرش يعيش حياته ابدا. لكن اجابة على سؤالك بقى، ليه هل الستات بيبقى لها اعراض مختلفة؟ انا بشوف انه الستات او السيدات او الامهات او الزوجات اللي عندهم اعباء دايما هم، وده طبعا انا ما بقولوش نتاج لعمليه احصائيه او دراسيه، ولكن الواقع العيادي بيفرض علينا ده، ان احنا بنشوف دايما الزوجات والامهات اللي بيكون عليهم اعباء شديده، وطول الوقت هم عايشين لغيرهم، سواء عايشه لابنها او لبنتها او لجوزها او للبيت وطلبات البيت، ويمكن تكون بتشتغل كمان بسبب انه في اعباء العمل عليها، فده بيخليها طبعا تصاب بالاكتئاب لانها ما بتستطعش وقت لنفسها اطلاقا يعني.
نعم. طيب دكتوره، هل هناك فرق ما بين الاكتئاب والقلق؟
طبعا. طيب. يعني الاثنين بيأثروا على بعض، بس اللي تفضل دكتورة.
دكتورة وفاء.
القلق بيبقى شعور غير صار أنا معاك.
تفضل.
شعور غير صار برضو زي الاكتئاب، بس مش اضطراب مزاجي. ولكن بيكون وارد الاثنين يأثروا على بعض، وارد ان حد يبقى عنده اكتئاب فاعراض القلق بتاعته تبقى تزيد او تبقى موجوده من البدايه، وارد حد يبقى عنده قلق فبالتالي القلق كتر القلق يجيب اكتئاب، فالاثنين مرتبطين ببعض ولكنهم يختلفوا في الاعراض، لانه اعراض القلق شويه بتبقى فيسيولوجيه اكتر، ان جسمه هو اللي بيبقى تعبان اكتر وبيبقى طول الوقت في شكوى بنقول عليها سايكوسوماتيك، يعني حاجة نفس جسمية، يعني دايما القلق بيأثر على الجسم أكتر، فهم مختلفين عن بعض شوية في الأعراض ولكنهم يعتبروا مرتبطين ببعض.
طيب ممتاز، هذا يعطيني أني أوجه سؤالي للدكتور هاشم، يعني هذا يعطيني، هل الاكتئاب هو مرض عضوي أو هو مرض نفسي؟ والقلق مثل ما قالت الدكتورة وفاء ان القلق هو جسدي قد يكون، فتعريفك للاكتئاب من ناحية هل هو مرض عضوي او هو مرض نفسي داخلي والقلق هو جسدي؟
هو التشخيص عندنا مر بعدة مراحل، لما ابتدى فرويد اول مرة يتكلم على الاكتئاب قال انه هو حالة نفسية بحتة، بتعرض لأزمة فبيجي لي اكتئاب، والاكتئاب ده زي السلالم، اكتئاب بسيط ينقل على اكتئاب متوسط ينقل على اكتئاب جسيم. بعد شوية ابتدت المعامل توضح ان في مادة اسمها مادة السيروتونين بتقل في المخ، وبالتالي لما انا بعوضها وبدي أدوية ليها بيحصل تحسن في حالة، وابتدت الموجة دي ترفض فكرة ان الاكتئاب ده مرض نفسي، قال لك لا ده مرض عضوي بحت. ومن حوالي 8 الى 10 سنوات الابحاث كلها اتكلمت على انه فعلا في اضطراب عضوي، لكن الحالة المزاجية والنفسية والظروف الاجتماعية وخلافه بتؤدي الى ظهور هذه الأعراض. يعني ممكن جدا ان الحاله الاجتماعيه المحيطه بالانسان هي اللي تظهر هذا النوع من الاضطراب، فهنا لما الحاله النفسيه بتاعته بتتاثر اللي بيحصل ايه نتيجه الضغوط، ان السيروتونين بيقل، ففي ارتباط بين الناحيه العضويه والناحيه النفسيه، الاثنين زي دايره بتؤثر على بعض. الارتباط الاكتئاب بالقلق أنا ببقى شايفه إن ربنا بيبقى رحيم بالعيان. الاكتئاب نوع من أنواع الاضطرابات اللي بخليني خامل مش قادر أتحرك. القلق هو نوع من الاضطرابات اللي فيها مادة النور أدرينالين بتزيد قوي، بتخلي الواحد مش قاعد على بعضه، يعني عايز يقوم يجري من على الكرسي. فربنا لما بيعمل المزج ده فبيخلي الإنسان المكتئب اللي مش قادر يتحرك لما يجيله شوية قلق يتحرك، الإنسان اللي عنده قلق ومش قادر يقعد على بعضه لما يبقى معاه شوية اكتئاب يقعد ويهدم. فهي في الدمج ده ليه غرض من عند ربنا، إن بيبقى عامل زي ما عليه سيلف تريت، يعني علاج ذاتي، ان ربنا بيخلينا نتواءم مع المرض بشكل صحي. القلق بيظهر اكتر يعني في مجتمعنا لما بنلاقي حد قافل على نفسه الباب يقول لك ايه ده زاهد، ده متدين، ده ما بيحبش يكلم حد، ويدوله صفات وهو مكتئب. القلق بيبقى انسان بيتحرك كتير، عنده عصبية، عنده توتر، عنده حاجات كده، فبيكون ظاهر أكتر في المجتمع. هنا المجتمع ما بيقدرش يتحمله لأنه بيزعق كتير وبيكسر وحاجات زي كده. إنما المكتئب بيبقى منعزل أكتر، فالناس بتديله صفات ما هيش مش من الحقيقة، ده بيكون مريض ومنعزل، مش إن هو ده حاجة صحية يعني.
نعم. طيب دكتور، أنا قرأت وأستفيد من خبراتك، قرأت إن الاكتئاب هي معاقبة النفس للنفس، يعني النفس غير راضية وغير مرضية بقضاء والقدر، فالنفس تعاقب نفسها بالاكتئاب. هل هذه المقولة أو هذه يعني صحيحة في من ناحية طبية؟
في نسبة من المرضى لما بنقعد معاهم وبيشكوا من الاكتئاب فبندلوا على طرق الخروج من هذه الدائرة السيئة والمرهقة، لأن الاكتئاب عامل زي ما يكون جبل على صدري، صعب جدا، من الأمراض الشديدة. اللي بيحصل إن بعض المرضى عامل زي ما يكون دخل في نفق، كان الأول سليم، دخل في النفق ده، النفق ده مظلم وتعود عليه، قعد سنة اتنين في حالة الاكتئاب ده. لما تيجي تاخد بيده وتطلعه تاني فوق الشمس يخاف، يقول لك أنا تعودت خلاص على ظلام النفق، فيفضل قاعد جوه. فتحاول تدفعه إلى أنه يخرج، إذا ما كانش عنده الرغبة في المخاطرة أنه يجرب الحياة بلون جديد مرة تانية، هو اللي بيحصل انه وكأنه بيعاقب نفسه، هو خايف من مواجهة الحياة مرة تانية، ولكن الخوف ده بيدفعه الى البقاء في حالته اللي هو موجود فيها داخل النفق المظلم ده، على اساس ان اللي عرفه احسن من اللي ما عرفوش. هذه الفكرة.
نعم نعم. طيب انا اريد انتهز وجود يعني الاخ سعادة حارث الموسى، كونك ليس مضيف لهذا البرنامج ولكن كونك رجل من رجال الأعمال وأحد رواد الأعمال في دولة الإمارات، هل تؤيدني أو من خلال ممارستك للحياة العملية، وهل رجال الأعمال هم أكثر إصابة بالقلق، أو بالأحرى أستاذ حارث هل أنت فعلا تقلق كونك في مضمار ومخاض الأعمال اليومية وتحديات السوق وتقلبات السوق، هل فعلا تحس بقلق يا ابو سعيد؟
والله جاسم انا اقول لك اللي لا يقلق لا يهتم، هذه من حسب من وجهه نظري انا الخاصه. اللي لا يقلق لا يهتم، اذا كان عمل، اذا كان مسؤوليه عندك او وظيفه معينه، الكل يقلق. لكن اللي انا اتعلم اليوم من الدكتوره وفاء والدكتور هاشم ان القلق له حدود وفي له مؤشرات، ونحن لازم نتعلم متى يطفح الكيل، لان اذا فات الاوان ندخل الى مراحل مختلفه وما تكون بسيطه، مايلد سيتويشنز من اللي افهمه. ففي نعم. مثل ما تطرقوا، انا تعلمت اليوم ان الامور اليوميه تقدر تقول مزاجه، والله مزاج اليوم مبرايق، مزاج اليوم زعلان، مزاج تعبان، لكن إذا صارت حالة مستدامة لأكثر عن أسبوعين مثل ما قالت الدكتور وفاء، هني لازم نبتدي نقلق أنك أنت متجه إلى الاتجاه الخطأ.
طيب ممتاز دكتورة وفاء، يعني أريدك تسلطين الضوء، إذا أنا شفت إنسان كيف أعرفه أو شو المظاهر أن هذا عنده قلق أو هذا عنده اكتئاب؟ يعني ما هي مظاهر القلق في تشخيصك انت، هذا لا، انت فيك انت ما فيك اكتئاب، انت فيك قلق. فما هي مظاهر القلق وما هي مظاهر الاكتئاب؟ او انا اذا اريد اشخص نفسي، انا لا، انا فيني قلق وليس اكتئاب، لان مرات يعتقد انه في اكتئاب لكن انت فيك قلق وليس اكتئاب. شو المظاهر ما بين المظاهر القلق والاكتئاب؟
بص انا بس عايزه انتهز الفرصه انه زي ما كنا بنقول في فرق فعلا بين القلق المرضي والقلق السوي. فعلا عايزه بس اقول الملاحظه دي، انه القلق السوي او القلق العادي اللي بيكون بيتطلبه الموقف او بيحمينا من خطر ما مثلا او شك على الحدوث، لكن القلق المرضي ده اللي بيبقى ما فيش خطر بيهددنا في العالم الخارجي بس احنا قلقانين ببساطه جدا. يعني ده ما فيه خطر بيهددنا فعلا واحنا قلقانين، وده القلق العادي عشان نحمي نفسنا، زي مثلا الكورونا دلوقتي وفي خطر بيهددنا كلنا فعلا، فلو قلقنا فده طبيعي. لكن لو بقى احنا ما فيش خطر بيهددنا واحنا قلقانين طول الوقت من غير اي مبرر منطقي، فده القلق المرضي. الفرق بينهم طبعا هو فكرة انك تشخص نفسك. انا شوية يعني عندي يعني تحفظ عليها، لانه انا بشوف انه الصح دايما انه بيتم التشخيص في العيادة سواء كان من اخصائي او من طبيب، علشان خاطر قد ايه التشخيص صعب والمعالجين نفسهم بيلاقوا صعوبة فيه، لانه ممكن جدا يبقى فيه اختلاف بين معالج واخر على التشخيص. فما بالك بقى الشخص العادي اللي ممكن مش دارس ممكن يتخيل ان عنده اضطراب معين وياخد له دواء على هذا الاساس وبعدين في الاخر يضره لانه هو مش هيبقى عنده الاضطراب ده. فعشان كده بنقول مش بنشخص نفسنا، بس انت ممكن تعرف انك قلقان لو طول الوقت انت عندك اوفر ثينكينج، بتفكر طول الوقت، عندك ارق، ما بتنامش كويس بسبب التفكير، خايف من حاجه مبهمه بالنسبه لك انت مش عارف هي الحاجه دي ايه بالظبط، بس طول الوقت انت مش مرتاح، نفسيتك مش مرتاحه، منهك نفسيا جدا بسبب التفكير. غير الاعراض الفسيولوجيه اللي بتبقى باينه، يعني بيبقى فيه احيانا تعب في المعده، بيبقى فيه عرق لو انت طول الوقت بتتعرض لمواقف مثلا مع ناس بتتكلم معاهم فبتعرق والشك بيحمر، ممكن يبقى فيه تعب في المعدة، ممكن يبقى فيه رعشة، ممكن يبقى فيه سرعة ضربات قلب، ممكن يبقى فيه ضيق تنفس. فده كله أعراض بتبقى ممكن ظاهرة الآخرين ممكن يشوفوها، وشخص نفسه ممكن يقدر يستشف إن عنده قلق من الأعراض الفسيولوجية بالذات، لأن هي اللي بتفرق أكتر بشدة عن الاكتئاب. يعني الاكتئاب مزاج حزين اكتر، انت مزاجك وانت حزين بتحس انك مكتئب لو انت متضايق من حاجه، بس القلق بيبقى اكتر مرتبط بالحاله الفسيولوجيه بتاعت الجسم.
دكتوره، هل مثلا نرى بعض الاشخاص تلقينا مثلا يعض على اصابعه او ياكل ظفره او قاعد يحرك رجوله، هل هذا قلق ام اكتئاب؟
ده قلق. هو انا بس مش بحب افصلهم عن بعض قوي لانهم ساعات بيجوا حزمه واحده، بس هم مش منفصلين، مش مختلفين قوي كده. بس احنا لو هنتكلم على السلوكيات اللي انت ذكرتها، دي بتمؤشر للقلق اكتر طبعا. الشخص بيبقى قلقان، بيبقى فيه بنقول اللي هي السيندروم بتاعت السنين دي، ان هو بيجز على سنينه او بياكل في ضوافره، وبنلاقي ناس ضوافرها متبهدله خالص يعني، وانه يهز في رجله طول الوقت، ده برضو مؤشر للقلق.
دكتور هاشم، يعني انت ذكرت في موضوع العلاج الدوائي والعلاج المعرفي والنفسي، انا اريد اخذ انتهز هذه الفرصه لكي نشرح نوعا ما هو العلاج الدوائي والعلاج المعرفي والعلاج النفسي، وكيف انت كدكتور واستاذ وخبير كيف تشخص، وكيف تقول انت لك علاج دوائي او انت لك علاج نفسي ومعرفي؟
هو دلوقتي احنا عندنا، لو تصورنا ان احنا هنعالج الثلاث حالات او الدرجات بتاعت الاكتئاب، الدرجة الاولى اللي هي بتصيب 50-60% من البشر، اللي هي بيسموها اضطراب التأقلم، دي مش محتاجة دواء خالص، دي محتاجة تدعيم. يعني انا عندي مثلا مشكلة مع المدير، فبكلم واحد من أصدقائي يقول لي اعمل كذا، تعال ننزل نخرج مع بعض، تعال نتكلم، ده الشكل الأول. الاكتئاب المزمن اللي هو أكتر من أسبوعين ده بيحتاج دواء. الدواء في الخطة العلاجية ما بيزيدش عن 30-40% و60% علاج نفسي. الاكتئاب الثالث اللي هو الاكتئاب العقلي 80% دواء و20% علاج نفسي. العلاج النفسي ده أشكال والوان، من ضمنها وأبسطها اللي هو العلاج السلوكي المعرفي اللي هو cognitive behavior، ده عبارة عن إيه؟ وبيكون أكثر صلاحية في الخوف والقلق. يعني أنا عندي حاجة زي social phobia، عندي رهاب من الحيوانات، أي حاجة، فبعمل العلاج المعرفي السلوكي ده إن أنا بخلي الإنسان يشوف المشكلة بشكل مختلف فسلوكه في الحياة يتحسن. هو ده الشق بتاع ده. لكن الأصعب بقى هو اللي بلجأ إلى معرفة سبب المرض عشان أعرف الأسباب دي. في عندنا علاج اسمه العلاج الدينامي، دايناميك سايكوثيرابي، ده بيستلزم من المعالج تدريبات لسنوات طويلة جدا، إزاي يدخل في رحلة مع المريض، الرحلة دي تخليه يعرف المرض جاي إزاي، وإزاي نخوض مع بعض تجربة الشفاء. فهنا المعالج بيبقى شريك للمريض في رحلة العلاج. لازم المعالج ده يكون متمرن كويس قوي إنه إزاي يسمع وإزاي يشوف وإزاي يحس المريض بتاعه، وإزاي يبقى قادر على مشاركته في الأزمة بتاعته. فالعلاجات النفسية في الحقيقة علاجات متعددة جدا، لكن أهمهم العلاج السطحي جدا السريع الأثر، وده اللي لجأت إليه شركات التأمين في أمريكا لما عملته عشان يختصروا وقت العلاج فما يدفعوش شركات التأمين فلوس كتير، فعملوا cognitive behavioral therapy. لكن العلاج الحقيقي للاضطرابات النفسية اللي ليها علاقة بنمو الإنسان وشخصيته وتركيبته وعلاقة المجتمع به وعلاقته بربنا، الحاجات دي لازم يكون عن طريق الديناميك سايكوثيرابي، وبيكون فيها المعالج المتمرس في إيده تدعيم شديد وقوي جدا للمريض، وفيها المريض بإذن الله بيشفى ويبقى عنده قدرة على إنه يحمي نفسه من إن المرض يتكرر تاني، لأنه هو فهم سبب المرض ويعرف إزاي يطلع من الأزمة اللي هي لوحده.
دكتور فقط للتوضيح، أنت العلاج الدوائي عبارة عن حبوب دواء معين يكون محفز لهرمونات معينة تساعد على تحسين المزاج أو استقرار نفسي، صحيح دكتور؟
صحيح. هو المضادات للاكتئاب بتزود مادة السيروتونين،
نعم،
وأحيانا مادة النور أدرينالين أو مادة الإبنفرين، دي نعم. كلها حاجات بتساعد على إن الإنسان يخرج. طبعا دلوقتي الحديث جدا هو إن في أدوية عن طريق العلاج من الإبر، بحيث إنه الأمبول لما بيتاخد بعديها بعدة دقائق بتقل جدا نوبة الاكتئاب، فبنكرر الأمبول ده مرة كل أسبوع لمدة من 3-6 أشهر، وفي الحقيقة بيختفي المرض. فالأدوية الحديثة بتبقى بالشكل ده، يعني في تقدم عالي جدا في الطب دلوقتي على علاج الاكتئاب.
وما في دكتور إن أعراض إن قد يدمن على هذا الدواء؟ يعني
أبدا. هو اللي بيحصل إن بعض الناس بتشكو من الأرق، عدم القدرة على النوم.
نعم.
في قانون في الطب النفسي إن لو اديت منوم ممنوع أدي إلا جرعة قليلة لمدة لا تزيد عن شهر.
نعم.
وبعد كده أوقف الدواء بالتدريج. لو العيان مشي على الموضوع ده عمره ما هيتعود على الدواء وعمره ما هيدمن. لكن اللي بيحصل ان المريض بيستسهل، يقول لك انا لسه هروح واعمل جلسه نفسيه، خليني بدل ما اخد حبايه اخد حبايتين ثلاثه. نعم. فبيوقع نعم. نفسه داخل المطب بتاع التعود على الاعراض.
ممتاز ممتاز. طيب دكتوره وفاء، وانا برجع لاحقا مع الدكتور هاشم فيما يخص القلق لدى الشباب، ولكن عايز انت تسأل الفرصة، يعني ما هي أفضل الطرق للتخلص من حالة الاكتئاب؟ يعني ما هي أفضل طرق بسيطة جدا أنا ممكن أتخلص منها؟
تقصد تقول طرق أنت بتعتمد على نفسك فيها، طرق ذاتية من غير علاج؟
تقريبا إن أمكن ذلك، سواء في الاكتئاب أو في القلق، يعني ممكن يكون في طرق بسيطة تكون درجة أولى من الاكتئاب بدون ما أرجع إلى الدكتور، تبع الخطوات الفلانية، يعني هل في هناك طرق معينة؟
بص، في طبعا نشاطات سارة أو حاجات ممكن يعملها مريض الاكتئاب تخلصه من المزاج الحزين المؤقت ده. واحنا كتير بنتكلم فيها في العيادة، ومن خلال العلاج بتكون حاجة مساعدة يعني مع العلاج الأساسي إذا الموضوع كان كبير. لكن إذا كان المريض عايز يعني أو عايز يعتمد على نفسه ويعمل علاج ذاتي من غير ما يلجأ لمختص، لأن الموضوع سهل أو بسيط أو مؤقت، ففي حاجات كتيرة جدا ممكن تتعامل وتخليه تنشطه وتخليه مزاجه يكون أحسن، زي مثلا أنه الرياضة أثرها غير طبيعي فعلا. أن الرياضة حاجة مهملة للأسف، لأن ناس كتير بتكسل تعمل ده، وخاصة مع وجود الكورونا دلوقتي، وأن كتير حاجات مناطق رياضية قفلت يعني، والناس بتقعد في بيوتها أكتر في الوقت، فده بيزود على فكرة الاكتئاب برضو، أنه الناس مبقاش تتحرك كتير. فالرياضة أثرها الحركة نفسها، أنه يتمشى حتى ولو نص ساعة يوميا، مش لازم يلعب أيروبكس أو يلعب حاجات رياضة يعني منظمة أو ممنهجة، أنه ممكن يتمشى نص ساعة في اليوم. القراية إذا كان بيحب القراية، الكتابة، متنفس انفعالي، كتابة متنفس انفعالي جدا بتخرج الأفكار اللي في دماغك السلبية كلها على الورق، وناس كتير برضو بتتخسها قدرها وبتشوف انها حاجة عادية جدا، او هي دي اللي هتخففني. هي من ضمن حاجات كتير ممكن تفرق معاك، انك بتطلع افكارك السلبية بتشوفها قدامك كده، كأنك بتحط مراية قدام نفسك كده وقدام مشاكلك. اللعب مع الحيوانات الأليفة بيحسن المزاج، انه ياكل اكلة بيحبها بيحسن مزاجه، انه يشرب مشروب بيحبه، انه يقعد مع اصدقاء لطاف، يعمل أي جازرينج أو ينظم أي جازرينج وهو اللي يعمله، إنه يعمل أي حاجة كويسة مع حد من غير حتى ما يقوله، يعمل معروف في حد أو يساعد حد، إنه يكافئ نفسه على الحاجات البسيطة اللي بيعملها خلال اليوم. يعني شوف، هو لو صحي من النوم رتب سريره بس، يمتن لأنه عارف حتى يرتب سريره. يعني ساعات مريض الاكتئاب بيبقى ما عندوش القدرة يصحى من النوم أصلا، يعني أنت فاهم، يعني مش قادر يقوم من النوم أصلا يعني. فالفكرة إنه الحاجات البسيطة اللي بيعملها اليومية يمتن ليها إنه قادر يعملها، دي حاجة مهمة جدا، لأن إحنا بناخد أحداث كتيرة في حياتنا كتحصيل حاصل كده، إن هي لا. عادي، ما أنا كده كده عادي، مش إنجاز يعني، بس هي بتبقى فعلا إنجاز لو أنت فعلا مزاجك سيئ. الحاجات دي كلها، بتلعب مع حيوان أليف، بتلعب مع طفل صغير، مع بيبي صغير، الحاجات دي كلها بتحسن المزاج جدا جدا يعني. ممكن يعمل مديتيشن، يتأمل، ممكن يلعب يوجا، يعني قصدي انه في حاجات كتيره قوي ممكن تاثر على المزاج اذا كانت الموضوع مؤقت.
ممتاز ممتاز. طيب انا عايز انتهز ايضا وجود سعاده الاخ حارث الموسى كرجل اعمال. انت ذكرت سعادتك ان في بيئه الاعمال اذا انت لم تقلق فانت غير مهتم. طيب كيف ممكن تسيطر على القلق وانت في مضمار السوق وتقلبات السوق؟ كيف ممكن تسيطر على القلق؟
بزايد، القلق له حدود. في مثل بالإنجليزي يقول لك worry is a down payment that you put on a problem that might not happen. فأنت لازم تفكر فيها من هذه الناحية. أنت تقلق علشان تتأكد أن الخطة اللي أنت مخططنها الأساسية تمشي بالاتجاه اللي أنت تبغي، وتشوف الـ 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 الأمور اللي تحت إيدك وتحت تصرفك كمدير إدارة أو مدير قسم تودي الـ 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 السفينة أو الرحلة اللي أنت فيها للمرسى اللي تبغي توصله. ولكن إذا الأمور طلعت خارج عن يدك، نعم لازم يكون في قلق، ولكن اللي نتعلم اليوم نحن من الدكتورة وفاء والدكتورة هاشم أن ما نخلي هذه الأمور تطلع من ميدان العمل وتدخل ميدان الأسرة وتدخل البيت وتدخل وتبتدي تأثر سلبيا بطرق مختلفة عليك، عليك أنت شخصيا، على نفسك، على أهلك واللي حولك، ويكون فيه فاصل حاجز أن توقف هذا القلق زيادة عن شيء أنا ما بعطي الموضوع اهتمام أكثر لأنه بدأ يأثر علي أنا شخصيا سلبيا. هذا اللي أنا أعتقده أبو زايد.
ممتاز دكتور هاشم. طيب تعرف أنت يعني طموح الشباب وطاق الشباب، وقد يصطدم الشاب عنده طموح عالي بعد التخرج بعد ويتواجه بالواقع، قد يكون الواقع لا يحصل على وظيفة، قد يصبح الواقع لا يستطيع أن يتزوج المرأة الذي أو البنت الذي، فينصدم ويدخل قد يكون في حالة من القلق والاكتئاب. فما هي المؤشرات وحالات الاكتئاب والقلق عند الشباب؟ وهل فعلا الحالات بدأت تزيد دكتور؟ ثم برجع للدكتور وفاء عن موضوع الاكتئاب لدى الأطفال دكتورة، بس أنا نسأل الدكتور هاشم عن الشباب أول.
هو إصابة القلق والاكتئاب دايما بيبقى ليه ارتباط بالمرحلة العمرية، زي ما اتكلمنا من شوية إنه الاكتئاب ليه علاقة بالضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية والدينية. مرحلة الشباب هي مرحلة عدم الاستقرار، بيسميها مرحلة أزمة الهوية. هو إن أنا مش عارف أنا مين بالضبط وإيه أحلامي ومستقبلي شكله إيه وارتباطاتي، وهل هنجح ولا لأ، علاقتي إيه بأسرتي بالمجتمع بربنا، كلها الهوية بتاعتي لسه لم تتضح. وبالتالي نتيجة هذه الديليما القوية والأسئلة الكتيرة والأمواج المتلاطمة جوه مخ الشاب، بيحصل إنه بيتعرض للقلق والاكتئاب. هنا المرحلة العمرية دي هي بتبقى الاكتئاب والقلق فيها قوي جدا، وبتكون هي دي البداية الحقيقية لأمراض القلق والاكتئاب. يعني لو العمر راح بالواحد لقدام شوية وتعرض إلى خطوة فيها مثلاً إنه إيده توقفت عن الحركة شوية، لو أنا شاب عندي 16 سنة إيه آخرة الدنيا، خلاص مش قادر أحرك إيدي. لو واحد عنده 50 سنة هيزعل طبعاً، لكن الدنيا يعني مش هيقول إن هي دي كده الدنيا خلصت. لو واحد عنده 70 سنة هيتعامل معاه بسهولة. فالمراحل العمرية بتقيم تفكير الإنسان وبتخليه يقدر يفكر في حلول وخروج من الأزمات أكثر من كل ما الواحد يكون لسه ما عندوش خبرات وصغير في السن ومش قادر يبقى عنده قدرة على المرونة في التعامل مع الأزمات.
جميل. طيب دكتورة، هل فعلا أو أنا ما أعرف، أنا أسأل سؤال، هل الطفل قد يكتئب؟ وهل مرت عليك حالات في أطفال مكتئبين دكتورة وفاء؟
معلش أنت بتسألني أنا؟
لا أنا بسألك دكتورة على الموضوع، هل فعلا أو ممكن الطفل يقلق أو يكتئب؟ ليس يقلق، أنا أقول يكتئب.
بس يبقى الموضوع أصعب، يعني أنا ما بعالجش أطفال. لكن أنا بتكلم من خلال الشكاوى الأمهات داخل العيادة من تعاملهم مع أولادهم، إنه دايماً بيبقى المزاج الحزين والعياط والانعزال أو العدوانية على الجانب الآخر أكتر مظاهر بتكون خاصة بالأطفال قوي. لأن إحنا لما بنتكلم على الشعور بالذنب والتفكير في الموت والتفكير في الانتحار والحاجات دي، إحنا بنتكلم على حد بيشتكي بيعرف يقول إن أنا بفكر في كذا أو بعمل كذا، بس الطفل مش بيبقى عارف هو في إيه. بس صحيح. ممكن طبعاً يكتئب، ممكن يعيط أوقات كتيرة جداً من غير سبب، على أتفه الأسباب بتلاقيه عيط وبيصرخ وبيبقى فعلاً حالته مش زي أي طفل طبيعي. ممكن ينعزل، ممكن ما يلعبش مع أصحابه زي ما هو متعود، هو برضو له الأنشطة بتاعته، خد بالك يعني له الأنشطة بتاعته اللي متعود برضو يعملها زي الكبار. فإذا مثلاً ما لعبش مع أصحابه، إذا طول الوقت قاعد لوحده منطوي، وده مش الطبيعي بتاعه، لأنه ممكن يبقى طفل منطوي، يعني هو ممكن يبقى طفل من البداية ملوش صحاب أو منطوي أو بيقعد لوحده، لكن لو دي ما كانتش طبيعته وفجأة بقى كده، هنا طبعاً لازم الأم تاخد بالها إنها تبتدي توديه لمعالج عشان يتشخص، وعشان إذا كان ضروري ياخد أدوية، أو إذا كان يعمل تعديل سلوك، أو يقعد مع أخصائي نفسي تخصص أطفال يعني.
نعم، طيب ممتاز. الدكتور هاشم، في سؤال من الحضور يقول: هل يمكن، كيف يمكن إقناع الشخص بالعلاج إذا كان في مرحلة إنكار للحالة؟ يعني هو ينكر الحالة، فكيف يمكن تقنعه؟
هو أنا هقول حاجتين، حاجة بس كمان على الأطفال بعد ما خلصنا. الجزء الأول هو أن الضغط الجماعة يبقى مفيد. يعني لو أنا عندي حد كده وأنا بجيب الناس المهمة في حياته، يعني مثلا زي والده ووالدته، عمه، أصدقائه، ونبدأ في نقاشه في إزاي إن هو يحسن من أدائه عن طريق العلاج. لما هو بيجد ان احبابه بيشوفوا انه احنا كلنا هنشارك معاك في العلاج، وكل واحد فينا هيبقى ليه دور ان احنا نساعدك في الخروج من الازمه، بيتشجع جدا في العلاج. فبنعمل حاجه اسمها ضغط الجماعه، وان كل حد في المجموعه بيبقى ليه دور في العلاج. بالنسبه للاطفال، انا كنت عملت مقاله عن انتحار الاطفال، وكانت في سن 8 و 9 سنين. والأغرب بالنسبة لي أنه الطفل اللي بيبقى عايز ينتحر بينتحر، ولو فشل الانتحار بيرجع ينتحر تاني. يعني ما هوش بالمصادفة، ده بالتصميم. وأغلبها كان أن الآباء والأمهات حارمين الطفل من الحياة، يعني ممنوع تخرج، ممنوع تسمع الأغاني، ممنوع تخرج، ممنوع تحضر حفلات عيد ميلاد، ممنوع تلعب مع الأطفال. فقتلوا الطفولة داخله، فبيجد في النهاية أنه الموضوع مش مستاهل أن يعيش، لأنه شايف كل الأطفال التانية بيلعبوا ويروحوا فيه، فللأسف بيخدموا على الانتحار في السن.
ممتاز. طبعاً الوقت يداهمنا والوقت يجري، وأنا أمانة يعني مستمتع وأريد أثري أكثر وأكثر، ولكن لضيق الوقت فعايز أنتهز يمكن آخر 3-4 دقائق أسمع يعني نصيحة من كل منكم، سواء كان الأستاذ حارث الموسى كرجل أعمال، وأيضا الدكتورة وفاء، وأيضا الدكتور هاشم. يعني خلينا نبتدي بالدكتورة وفاء، ما هي يعني نصائحك في موضوع الاكتئاب والقلق للجمهور اللي يسمعك دكتورة؟ دكتورة دكتورة تسمعيني؟ الحارة تسمع الدكتورة؟
تعيدي السؤال تاني، صوت كان بيقطع.
طيب دلوقتي نسمعك دكتورة، احنا كنا عايزين نسألك نصائحك دكتورة للمشاهدين على الموضوع الاكتئاب. طيب بنرجع الى الدكتورة، خلينا نرجع الى الدكتور هاشم. هاشم، ما هو نصائحك يعني للمشاهدين من خلال موضوع الاكتئاب أو كيفية التخلص؟ نصائح خلاصة يعني نستفيد منها.
الاكتئاب اضطراب متكرر، ما تشيلوش لوحدك، دور على المساعدة في انك انت تتخلص منه علشان ما يؤثرش على حياتك كلها، لان هو فعلا بيوقف حياتنا. فما تتكسفش، ما تخجلش انك تطلب المساعدة، ده نوع من الاضطرابات زي اي اضطراب في عند الاطباء، من اول الاسنان لغاية الجلد لغاية اي حاجة، ده اضطراب، من فضلك روح اطلب المساعدة فيه، وانت هتجد التدعيم وهتطلع منه بسهولة، وبالتالي تخطو خطوة جديدة في حياتك.
جميل جميل. انا اعتقد الدكتورة وفاء غير موجودة، ولكن انتهز مبدئيا مع الاستاذ حارث الموسى لما ترجع معنا الدكتورة وفاء. بسعيد، يعني نصائحك للرواد الاعمال او رجال الاعمال المبتدئين في اعمالهم الذي قد يصيبهم نوع من القلق في العمل، وشو ماذا تنصح أخوي الحارث؟
والله أخوي أبو زايد، اللي تعلمته أنا اليوم شيء كثير وممتاز بالنسبة لي أنا شخصيا. أولا اللي قال الدكتور هاشم قبل شوي، أننا لما تحس جلدك يحتاج إلى علاج تروح لطبيب الجلد، إذا أسنانك تحتاج علاج تروح إلى طبيب الأسنان. فلازم نحن كذلك نشوف النفسية والمزاج كعضو من 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 أعضاء الجسم، وإذا شفت أن هذا العضو متأثر نفس ما قال الدكتور هاشم لا تنكسف، لا تستحي، روح للدكتور واطلب المساعدة. واللي وتعلمت كذلك من الدكتورة وفاء أن لازم نحصل المتنفس الصحيح اللي يبعث السعادة فيك أنت. وكل شخص إلى شخص هذا الشيء يكون طبعا مختلف، ولكن عليك أنت أنك تبحثه، طلع مع أصدقائك، تروح البحر فيشينج، ولا حتى يعني قالت شيء الدكتورة وفاء عجبني أنا، قالت عمل الخير أو المعروف، صح، وهذا الشيء يشعرك بالسعادة. فما نتهاون أن نخصص وقت من وقتنا في الأسبوع، الويكند أو إجازات آخر السنة نطلع فيها مع أهالينا ونخصص وقت للمتنفس.
شكرا. انا اعتقد الدكتوره وفاء يمكن صار عندها خلل ولم تكون موجوده معنا في الختام، ولكن يعني انتهز هذه الفرصه واقول وفي الختام وبعد الشكر والتقدير لضيوفي الكرام ومن خلال هذا البرنامج المميز حديث الخبراء، اقول من رايي الشخصي القلق موجود، ولكن لابد ان نعلم يقينا بان الله المعبود بيده مقاليد الأمور ويسخرها كيف يشاء وحينما يشاء، وهذا هو سر الوجود. لذا لا تقلق، قل لي صدري ويسر لي أمري، وقل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مع خالص شكري وتقديري لكم أينما كنتم، هذا جاسم البستكي، وبكم يتجدد اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا جاسم، شكرا جزيلا الدكتور هاشم. دكتورة وفاء إذا أنت معنا رجعتي تسمعينا، شكرا جزيلا على وقتك وما قصرت، وكثر الله خيركم وجزاكم الله ألف خير. شكرا.
شكرا
دكتور. شكرا دكتورة وفاء.
السلام عليكم.